أحد يجب نسخة نقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة وهي نونية ابن القيم والمسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع قراءة شرحها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأخذنا ما تعلق بالرد على الجهمية في ضلالاتهم، وصدق ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، فجعل فتنة العباد وأعظم من فتن العباد السامري في عهد المضى حين فتن العباد بصوت عجله، والجهم بن صفوان حين فتن الناس بتحريفه، فهما عجلان: عجل التحريف وعجل السامري. وانتقل بعد ذلك إلى وضع مقدمة نافعة قبل التحكيم. هذا العرض قد عرض ما عند الجهمية، وسيأتي بعد ذلك إلى التحكيم، لكنه جعل مقدمة بين يدي التحكيم. قال رحمه الله تعالى: يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هنا يخاطب المؤلف رحمه الله الرجل الذي يريد نجاته من عذاب الله عز وجل بأن يسمع مقالة هذا الرجل الناصح المعوان، يعني الذي هو أهل للمعاونة والمساعدة، لأنه رحمه الله مخلص لإخوانه، ويأمر بأن يكون الإنسان متمسكا في كل أمر في العقيدة وفي الأعمال وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك بالوحي الشامل للكتاب والسنة، ويأمر كذلك أن ننصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالفرقان، وأن نضرب بسيف الوحي وما أعظمه من سيف وما أبطره للباطل وأقطاه له، كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان. هذا مأخوذ من قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان، يعني حتى الأصابع قطعوهم قطعا قطعا. قوله رحمه الله: واحمل بعزم الصدق، ثم أمر أيضا أن نحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله لا للهوى، ولا لأن يكون قوله هو الأعلى، ولكن متجرد لله عز وجل، ولا يريد بذلك إلا وجه الله، ويأمر كذلك بالصبر تحت ألوية الهدى. والألوية جمع لواء وهي الأعلام، تحت ألوية الهدى أثبت، فإذا قدر أنك أصبت فذلك في رضا الرحمن. والإصابة في رضا الرحمن هي في الحقيقة ليست إصابة، بل هي غاية ما يتمناه الإنسان. إذا أصيب في الله وفي رضا الله فهو لم يصب، بل حصر له الأجر والفضل. وهذا البيت ينبغي أن نجعله معنا دائما، وأن نثبت تحت ألوية الهدى، فإذا أصبنا أو أوذينا أو ضربنا أمهلنا فعل بنا ما فعل، فكل هذا في رضا الرحمن وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين دميت أصبعه: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
هذه الخلاصة وفيها إشارات عديدة إلى الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم في أزمنة الفتن، وأن يكون عليه في مع أهل الضلال. فإن الإنسان الذي يريد نجاته لا بد أن يكون في أموره كلها متمسكا بالوحي، لا بزخارف الهذيان والاستحسانات العقلية وحثالات عقول البشر، بل ينبغي أن يكون متمسكا بالوحي، سواء الوحي المقروء والوحي المتعبد بتلاوته وهو الكتاب، أو الوحي غير المتعبد بلفظه وتلاوته وهو السنة. ثم يتعين على الإنسان أن ينصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ولا شك أنك ستصاب، ويحذر منك وينفر منك، بل قد تخرج من بلدتك، بل قد تعزل من وظيفتك، بل قد تسجن وتضرب بالسياط، ولكن اثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. ولهذا صبر الأئمة كأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا زال العلماء يصبرون، لأنهم أصلا قبل أن يواجهوا الناس بالحق وأن يعلموا الناس الحق فهم يعلمون أنهم مبتلون. حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا كانت أول كلمة كدرس في الدعوة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوة، ما هي يا أخوان؟ أول كلمة في عمر الدعوة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون درسا له، وأنفع كلمة انتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ ورقة بن نوفل. نعم، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. أول كلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذه الدعوة: لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عود. طب هل ورقة يعلم الغيب؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ عرفت الغيب؟ لا، ما عرف الغيب، ولكنها السنة. ولهذا قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم، هيخرجوك يخرجوك، هيؤذوك هيؤذوك. ولهذا لو تسأل أحد مثلا الدعاء لربنا مثلا نفع به في أي مكان، طبيعي من غير ما تسأله تقوله مثلا: طب حال البلد عامل معك إيه؟ من غير ما تسألش، هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال. تعال الآن إلى أي بلد متعلقة بإنسان وتحب حبا جما بس لم يكن داعي، ثم بعد ذلك بصره الله بالحق وصار يدعو، ويطلع بقى منبر الجمعة ده يتكلم في الصوفية، الجمعة الجاية يتكلم في الربا، اللي بعدها بيتكلم في حقوق كذا، اللي بعدها يتكلم في التوحيد، اللي بعدها يتكلم في الجماعات، كل خطبة بيفقد رصيدا من الناس. في خطبة الربا فقد رصيدا من الناس، في 2-3-4 بيطلعوا بالربا، إذا ما عندناش إلا ابن فلان ده طلع لنا أخذ بالك يقعد يقول لنا وحرمنا وحلل لنا. اللي بعديه المتبرجات وترك البنات وكذا فقد رصيدا من بعض الآباء، يقول لك فلان كان يقصدني اليوم، لأن ابنته متبرجة فكان يقصدني إيه اليوم، فيتكلمون. كل ما يطرح موضوع يفقد رصيدا من الناس، كل ما يطرح موضوع. إذن طبيعي من غير أن تسأل، لكن أعظم رصيد وأكبر رصيد يجيب العد التنزلي في الناس على طول الكلام في المنهج. لكن طول ما أنت بتتكلم في الخوف والرجاء واخد بالك تتكلم في حاجة عامة، طيب، لكن الرصيد اللي يجيب على طول يجعل الحضار سريعا الكلام في المنهج، والسنة والبدعة وكذا، يعني تأخذ سلاحك ثم تنزل إلى ساحة الوغى، فإذا ب73 فرقة في هذا الميدان وأنت بقى بينهم، وهذا يعطيك سهما وهذا يضربك برمح وهذا يطعنك بخنجر وهكذا، فأنت في هذه الساحة. هذه الساحة هي التي تنزل بك سريعا وتنحدر بك سريعا في أعين الناس، ولا يبقى معك إلا من كان على السنة، لأن صعب صعب أصحاب الشهوات ليس عندهم الحنق الذي يكون عند أصحاب الشبهات. أصحاب الشهوات تتكلم مثلا في الزنا، تتكلم في كذا وهو بيزني ولك مش عارفني وخلاص، وهو أصلا يعلم أنه عاصٍ وربما هزته الكلمات، هو ممكن غاية فعله لك ما عدش بصرع عند الشيخ ده من يتكلم في الزنا ويتكلم في الحاجات دي، أنا مش عايز يعني أوجع دماغي، لكن ليس عنده الحنق الذي يكون بقى عند أصحاب الشبهات. أصحاب الشبهات هؤلاء يحنقون وقد يقتلون، قد يصل الأمر إلى القتل، يصل الأمر إلى الضرب، يصل الأمر إلى السجن، يصل الأمر إلى الوشاية، ويضرب بجميع الاعتبارات عرض الحائط. ترى الواحد دامع العين خاشع القلب مقشعر الجلد ويتكلم في عرضك بغير حق، إنما أنت تتكلم بحق مش مشكلة، فعرض الشريعة يقدم على كل عرض، لكن تكلم بحق ما في إشكال، يعني قل فلان هذا مبتدع، قل فلان هذا مثلا منحرف لكذا وكذا وكذا المخالفة كذا وسنة، هذا ما في إشكال، لكن من تتكلم بغير حق هذا هو المشكلة. فده الرصيد اللي بينزل، ولهذا تبقى سليما إلى حد ما لم تتكلم في السنة. ولهذا قد يستدل كثير من الجماعات أو الحزبين ولا فبشمعنا فلان لم ما الكلام ده، فبشمعنا فلان ما حضرش، هو يعني أنتم أعلم من فلان وفلان وفلان، فظل الإنسان آمن. ولهذا تجد خطبة الجمعة حاوية جميع الاتجاهات، لكن عندما نتكلم في المنهج ما يحضر له إلا من كان على الطريقة وعلى المنهج. يعني ممكن تحصل واحد من دعاة السلف يحضر عنده كل الناس، إخواني تبليغي أي شيء، لكن في واحد أبدا ما يسمعون كلاما بل يحذرون، إذا وجدوه على التلفزيون يقفلوا، إذا وجدوه في المسجد يهربوا وهكذا. ليه؟ لأن هذا صار يتكلم في مثل هذه الأشياء ويحدث في مثل هذه الأشياء. شوف الجماعة التبليغيين، أذكر واحد جاي يتكلم، طبعا التبليغيين دول مشهور بأنهم المفترض يعني القطط المغمضة كما يقولون، الناس ما مش دعوا بحاجة ولا حاجة، نية وبطنية وخلاص، وناس مسلمين، ناس مسلمين ويتكلموا اليقين والقلب والرب ومش عارف ايه، شد الحاجات دول. جي واحد كان عم محمد قاعد برضه اليقين والنظام والهدوء وخلاص، فلما كلمنا في المنهج وإن ده غلط وإن ده صح وإن ده بدعة وإن ده سنة وإن ده إلى آخره، واخد بالك، خرج هذا الرجل بقى الوديع، هذا الوديع لما المسألة وقعت وجاءت إلى مفاصلة، خرج هذا الرجل يحذر بكل ما أوتي من قوة، بل حدث في المسجد بقوة عليه الطلاق لما يتكلم كمان، يعني يحلف بالطلاق أنه سيتكلم وأنه كذا وكذا، ثم صار يكذب كذبا صريحا يقسم بالله، شوف يتكلم من ورقة ويقسم بالله أن فلان سمح لي أتكلم اليوم وحدد لي هذه النقاط في ورقة، مع أنه ما حصل أبدا ولا حرف واحد من هذا. فيضرب بقى بالاعتبارات حتى المسلمات بقى في الأخلاق، في الصدق، في الأمانة، في الغيبة، في الورع، في كذا، طالما يتعارض هذا مع حزب. فأنت سالم ما لم تتكلم في المنهج، إن تكلمت في المنهج كما قال هنا ابن القيم، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، لأنك هتصاب. من أراد السلامة وتكلم في المنهج فقد رام مستحيلا، رام المستحيل، وإلا أسكت. شوف السبكي وشوف الكوثري حملوا على ابن القيم حملة إيه؟ شعواء، لما تكلم في الفرق هذه والمناهج خلي ابن القيم على خطه الذي تكلم فيه، ولا كان يتكلم عن سبكي ولا أي حد، في كلام في الرقائق والمقامات ومقامات العبودية وكذا عادي، لكن حين نتكلم في هذه الأشياء لابد أن يعاديك 72 فرقة لازم هترضي مين. ولهذا شوف ماذا يقول الصوفية عن ابن تيمية، ماذا يقول الصوفية عن ابن عبد الوهاب، ماذا يقول الصوفية عن دعاة السنة، شوف ماذا يقول، ماذا يقول الإخوان عن الدعوة السلفية، ماذا يقول التبليغيون عنها، ماذا يقول الجهاديون، ماذا يقول السلفيون الحزبيون، ما يقبلون أي داعية. الحزبيون الذين ينتسبون إلى السلف وهم أصحاب مناهج ملفقة لفقت كل أوبئة الجماعات كلها، ما يقبلون إلا من كان تحت مدرستهم وتحت لوائهم، ولو كان يشرح كل كتب السلف، ولو أجازه ابن تيمية، لو قال ابن تيمية أنا أجيز من يأتي، بل أظن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج في زمان ما فلان ابن فلان، والله سيقولون هذا تصحيف، والنبي ما يقصده يقصد مضموم الحرف الأول أو مكسورها وهذا ليس هو، وهكذا. لأن كل من يتعارض مع حزبيتهم ومنهجهم سيعادون، فهذا في كل عند المتدرس جميعا. ولهذا إذا أردت أن تسلم في اللغة العربية يقول لك سكن، إذا أردت أن تسلم سكن، يعني لا تضم ولا ترفع ولا تنصب ولا كذا، امشي على التسليم، محدش ينتقد عليك حاجة. تقول مثلا يقول رحمه الله اجعل سلاحك شيئين، كتاب الله والسنن، خلاص حد يقول لك انت لا نصبت ولا رفعت. كذلك اذا اردت ان يسلم لك عرضك فلا تتكلم في السنه والمنهج، ولكن هل تطيب الحياه الا بنصره سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنصره منهج الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه والعاقله المتقين؟ والانسان مهما اودي في ذلك، لكن منهج الحق قائم، ومنهج الحق منتشر، ومنهج الحق قوي. ولهذا عودي ولو لم يكن له قوة ما قام عليه الطائف، ولهذا تجد اتفاق بين جميع الطوائف عليه حتى لو بينهم خلاف. يعني الذي يعاديك واحد مثلا من السلفية الحزبية يعاديك لكنه مع الإخوان يعقد مصالحة، زي ما انت سمعت الآن إن برز السلفيون الآن يدافعون عن سيد قطب، مع أنك لو استقصنت كل واحد بالله لقال أنا أكرهه المفترض، وقال هذا رجل عنده ضلالات، لكن لما تكلمت أنت في سيد قطب صار هو يكثر المعارضين لك، فصار يدافع عن سيد قطب والآخر عن حسن بن، بعضهم من عدة خطب سلفي ويعتز بسلفيته طلع خطب خطبة كاملة في حسن البنا، وأنه قل عالم المسلمين أثر في الأمة مثل ما أثر حسن البنا. تخيلوا، شوفوا الانتكاسة، انظروا الانتكاسة لما يطلع على المنبر ويخطب خطبة كاملة في حسن البنا ويبين فضله على الأمة. فضله إيه يا سلفي؟ فضله إيه؟ ده حصافي. الرجل لم يواري أصلا منهجه، الرجل ما أخفى اعتقاده، الرجل يقول لك أنا على طريق الحصافي. سلفي إيه؟ سلفي إيه هذا الذي يخطب ويمدح؟ الرجل اعتقد الحصافي، الرجل يدعو إلى دعوة سلفية صوفية، الرجل ما امتنع أن يضع يده في أي أحد، نصراني شيوعي أي شيء. أي السلفية النصر حتى تقول إنه ما أثر، إن أثر في الأمة كأحسن عالم من العلماء يؤثر في الأمة، أثر في أمتك إيه؟ أنت ماذا تعلمت من أصول السلفية؟ والله إن الله لا يعلم أنك كاذب، ولكنك تريد أن تملأ مسجدك، تملأ المسجد فقط، لكن يعلم الله أنك لا كاذب. ولو خطب صاحب المنهج بفضل سيد قطب أو فضل حسن البنا شوف يقولوا إذا يعني لو قال الذي تحاربه مثل الذي قلت أنت انظر تعال تعال هذا السلف يمدح سيد يمدح على إيه تعال 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 ده بيمدح سيد حسن بن تعال ده بيمدح الإخوان. لكن النهاردة اللي بيقول إن الإخوان وكذا ليسوا فرقا هم دول وينافحون، اللي بيقول إن سيد قطب وكذا إنما هو أديب يعني يعبر هذا هم، واللي بيدافع عن حسن بن هم، واللي بيدافع عن الجهاديين والجماعة الإسلامية التي خرجت على السلاطين في الزمن الماضي وأحدثت ما أحدثت هم إيه. فاصبر واثبت تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحة ثم صح بجنان. من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان. هو دل عليك قول يلا بقى بعدما تجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك صح بقى بإيه بجنان، وقل من ذا أيا كان عددا وقوة ومنصبا وتأثيرا وفصاحة وبيانا، من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان. واصبع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان. الله أكبر. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقالتهم لفرسان الهدى لله ضر مقاتل الفرسان. فعلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: اجعل سلاحك شيئين، كتاب الله والسنن التي ثبتت، ثم صح بهؤلاء اللبناء قائلا: من يبارز؟ هل أحد يستطيع أن يبارز؟ ما سلاحه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبارز سلاحه الهذيان والكذب والفرية والدجر والزخارف، هل يستطيع أو لا؟ أبدا لا يستطيع. آية من كتاب الله تحطم كل شيء كلما جاء به من هذه الزخارف حتى تبيده. ثم قال: اصطع بما قال.
ولا نظن يا أخواني أن واحد يأتي بما يفتن الناس أعظم من الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. يعني ما في أحد يأتي بمثل هذا الذي أتى بهذا الرجل. فسماء تمطر وأرض تنبت ومواشي تنتفق براعها باللبن وغير ذلك، هذا أمر عظيم جدا جدا. ومع ذلك هذا الدجال قد ميز الدجال المؤمنون ولم يخفى حاله عليهم. كذلك أيضا كل دجال يأتي بباطل يموهه ويلبسه لبسة الحق، لكنه لا يخيل ذلك على التقي البصير الذي أخذ سلاحا عظيما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تناظره أن كثر عسكره إلا هزمته وصرعته وأرديته فلا يقوى عليك أبدا. ولهذا نقول بينما يشتغل خصمك ويتردى في أخلاق هابطة فلا تشتغل أنت بذلك، متن نفسك علميا، فإن الساحة ساحة علم مش الساحة ساحة سباب. ولو تخليت عن سلاح العلم من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الصالح
وجئت إلى السب والطعن والشتم وغير ذلك من هذه الأشياء وشغلت نفسك بهذا، فإنه حتما سيكون أقوى منك. لكن اجعل سلاحك العلم، وهم يريدون إخراجك عن ساحة العلم وعن حلبة العلم، لكن انت خليك بالعلم، تكلم أشاعرة، جهمية، أي طائفة من الطوائف المبتدعة، كن بالعلم، تبصر منهجهم ثم رد علي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ ما يقوون عليك ولو أنك وحدك فقط، ما يقوون عليك. نعم، لكن إن تركت سلاح العلم فاعلم أنك قد تركت حصنك ودرعك. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: اصطع بما قال الرسول. أمرنا أن نصطع بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نخاف من قلة الأنصار والأعوان. حتى لو كنت وحدك اصطع بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخف من قلة الأنصار، بل لا تخف من كثرة من يقوم عليك ويكون ضدك. فالصادع بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يجد ناصرا أو لا يجد ناصرا، أو يجد معارضا. فالأول الذي يجد الناصر واضح أنه سيصطع لأنه لديه من يعينه، والثاني الذي لم يجد لا هذا ولا هذا بل وجد معرضا، هذا قد يقتل إذا رأى أن ما تضع به من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه أحد. والثالث الذي وجد المعارضة الذي يقابله وينازله ويضيق عليه ويأتي ضده بالدعايات. ولكن كل هذا يجب أن يكون لا شيء أمام الإنسان، وهذا لا يعني في العقائد فقط، بل في العقائد والأحكام الفقهية والآداب والأخلاق وكل شيء. اصطع بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. فالناس أمامك إما مساعد أو معرض أو معارض، ولا تبالي بهذا، حتى وإن لم يكن أمامك إلا المعرض والمعارض لا يهمنك. ويقول: لا تخش من كيد هؤلاء ومكرهم، لأنهم يقاتلون بالكذب والبهتان والزغار في المموهة الباطلة، وأيضا جنودهم عساكر الشيطان. أما جنودك فملائكة الرحمن، أنت مؤيد بالملائكة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت وهو ينشد: اللهم أيده بروح القدس. ويقول أيضا: إنه ينبغي لنا أن نبين مقاتلهم، أي موضع قتلهم، نبينه فيما بيننا، نقول: جادلهم بكذا، حادهم بكذا، ناظرهم بكذا. كما قال الشافعي رحمه الله في القدرية، قال: ناظرهم بالعلم، إن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. أئمة الهدى يبينون لنا مقاتل هؤلاء حتى نقتلهم بما يبطل أقوالهم.
شوف، هذا تقسيم من الشيخ جيد. يقول: فالناس أمامك إما مساعد ينصرك يعني، وإما معرض. يقول لك: سيبونا من الكلام ده، احنا عايزين نعيش في سلام وأمان، لا احنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، سيبونا من هذا الكلام وهذه القضية، نشغلش بنا، احنا ندور على ركعتين نصليهم ونبحث عن مصحف نقرأ فيه، دعونا من هذا الكلام. طبعا هذا كلام أكثر، وقد يكون فهم هذا أنه هؤلاء مخطئون وتستوي عنده القضية، وهذا ليس بصحيح. إن ظن الواحد أنه بذلك يكون سالما فهذا ليس بصحيح، إنما يكون هذا الإعراض حينما تحصل فتنة بسيف بين طائفتين كلهم ينشد حقا، فالإنسان لا يدخل بسيفه إذا اشتبهت الأمور، كما اعتزل بعض الصحابة ما كان بين علي ومعاوية. نعم، هنا أما ما يتعلق بالمنهج فإما أن يكون هذا مصيبا وإما أن يكون هذا مخطئا، فلا بد أن تنصر المصيبة وأن تنصح المخطئ، فإن لم ينتصح حذرت منه وابتعدت عنه، إنما لا تكون هكذا. أنت تبع مين؟ أنا عم مش تبع حد، أنا مش تبع الكلام ده خالص، أنا عم بصلي بروح صلي المسجد وأروح مش تبع حد،
كده بقى سالم؟ لا، أنت الآن مقصر، لأنه أحد الطائفتين على الحق، في واحد على الحق واحد على الباطل. ما يصلح أن تترك الحق هكذا دون أن تنصره، لابد أن تنصره وأن تؤيده وأن تدعو إليه. لكن أن تتخلى عنه وتترك هذا وحده، فهل عين من السماء؟ هل هو هذا عين من السماء أن فلان هذا والذي يتولى المواجهة؟ أم أن الناس جميعا مدعوون إلى أخذ الحق والدفاع عنه والذب عنه؟ وهل قال ذلك أتباع الأنبياء دعونا من هذا دعونا من هذا دعونا هذا، أم وقفوا بجوار أنبيائهم ونصروهم حتى ذهبت نفوس الصحابة رضي الله عليهم، خرجوا من أمورهم وديارهم ليه؟ ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. إنما تقول أنا والله ما ليش دعوة الله، وتظن أن هذا هو المنهج يعني الصواب بقى وده المنهج الصحيح، احنا مش فاضلين الكلام ده. لا لا أبدا مش فاضلين. تعلم الحق واعرف واعلم الحق، أين الحق وادعو ليه وانصر الحق. إنما هذه السلبية ما تصلح، هذه السلبية هي التي ينتفع بها أهل الباطل. أهل الباطل ينتفعون بالسلبية، لكن حينما يكون جهر بالحق وحينما يكون دعوة إليه يخمد الباطل ويقل. تخيل، أتحب أن ينتصر الحق أو الباطل؟ سؤال، أتحب أن تكون الدولة الحق أو الباطل؟ أنت بقى اللي يقول والله أنا مش عايز كذا وأنا في حالي عمه. ها سؤال، أتحب أن تكون الدولة الحق أو الباطل؟ للحق يا راجل. إيه والله للحق طبعا. لا للحق. طيب تكون الدولة الحق على يد من؟ ملائكة السماء. هتنزل ملائكة تصعد المنابر، هتنزل ملائكة تؤلف الكتب، هتنزل ملائكة تواجه هذا تفند الشبهات؟ أبدا. طيب هيكون على يد من؟ على يد أتباع الحق الذين ينصرون على الدعاء يبينون. طيب أنت منهم؟ أنا ماليش دعوة. يبقى إذا أنت تستناصر الحق. طيب إذا سكت الداعي هذا مثلما سكت أنت وآثر السلامة مثلما آثرت أنت، كانت الدولة الباطلة أو للحق؟ حتما للباطل، حتما للباطل. يبقى أنت ممن نشرت الباطل. فلا بد الإنسان واحد أن يعلم الحق بدليل، اثنين أن يعلم الباطل بشبهاته، ثلاثة أن ينطلق داعية إلى الحق محذرا من الباطل. ثاني ينبغي أن يكون عالما بالحق بدليل، اثنين أن يكون عالما بالباطل بشبهاته، ثلاثة أن ينطلق داعية إلى الحق. إنما لا أنت عالم بالحق ولا أنت عالم بالباطل ولا أنت داعية إلى الحق، وما أنت إيه؟ أنت إيه؟ نريد رجل من أصحاب رسول الله يكون لك قدوة فيه. أنت من؟ أنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سعد ولا طلحة ولا الزبير؟ أنت من؟ أنت من أصحاب رسول الله الذين اعتزلوا؟ إنما اعتزال ما جرى بين علي ومعاوية اعتزال لإراقة نفوس في أمور السلامة منها لا يعدلها شيء. إنما الأمة تعلم وهي مجمعة على أن علي رضي الله عنه أحق من معاوية، فمن جهة الحق قالت، أما من جهة السيف واستعمال السيف فأرادوا ألا يوسعوا الدائرة، لكن من جهة الحق والدعوة إليه وتمييز ذلك فإن الأمة كلها قالت إن علي رضي الله عنه كان أولى الطائفين، لأن هذا الذي قاله النبي، قال النبي له عمار تقتلك الفئة الباغية. يبقى لابد أن تنصر الحق ولابد أن تعلم. فالناس إما مساعد ينصرك ويؤيد الحق، وإما معرض ما له دخل بهذه الأشياء، وإما معارض، وإما إيه؟ معارض يقول لا تبالي بهذا، حتى وإن لم يكن أمامك إلا المعرض والمعارض لا يهمنك هذا. ورأيت نبي وليس معه أحد. لكن قد يقول هذا الكلام الذي يقوله كل واحد من أتباع الباطل، إحنا على الحق ولا بد أن نجر، وإحنا على الحق ولا بد أن نجر. لهذا نحتاج إلى مرجعية، نحتاج إلى مرجعية يا مصطفى الإنسان يطمئن بها، ويبقى مصطفى جاي ومروح يحس إن مشواره مش على الفاضي، مش إن مشواره إلى ضلال وعودة إلى من ضلال. طيب كيف تطمئن يا مصطفى؟ لأنك تأخذ عن واحد اسمه هشام لا تبالي بهشام، لأنك تأخذ من كلام ابن القيم، كلام ابن عثيمين، كلام الأئمة. فأنت النهاردة أخذت وجبة من كلام الأئمة الكبار ومن كان على منهجهم، يبقى أنت من تشراجع تلميذ هشام، صح؟ أنت راجع تلميذ من؟ تلميذ السلف الصالح. دي أخوان اللي أنا بأؤكد عليه دائما، بأؤكد عليه دائما، أنك أنت ما تضيع وقتك ولا يكون عندك شكوك. هذا الكلام لو أنا أعارضه، أنا أشرح لك الآن، لكن لو أنا أعارضه حاكمني إليه، هو ده شيخك، هو ده منهجك، حاكمني إليه، مش اللي أقوله خلاص طبع عليه الخاتم. صح صح، فلا، إنما نحن جميعا على مأدبة واحدة عظيمة واسعة، مأدبة عظيمة جليلة من كتب سلفنا الصالح رحمهم الله. دي نقطة جوهرية مهمة جدا، لأن أنا أخشى أنني فعلا أكون واحد زي الناس دي، ما الناس دي فكرنا الحق وعمالة تحضر ديانة لله. أده حسين بعيد الورا بيقول إن أخوه هاني، أخوانا طبعا ده خبير بالنت والحاجات دي، بقول أول أمس إن معه مقطع للشيخ فلان يقول من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله من المعاصي فهو أهل البدع، فهو من أهل البدع. خلي بالك دي نرفزه، زي اللي يقول أنا أبهله، وبعد اللي يقول ده من أهل البدع، وهو قبل كده كان يقول عادي مسألة خلاف، لكن الصواب كده، لأنه معروف إن زي ما فلان قال ففلان قال، واللي قال برضه إن هو من المعاصي علماء كبار ويعرف كده، فهو واخد بالك. فلما لقى المسألة عالية أباهي، وبعدين ده من أهل البدع، لا لا تقرأه. ودي ممارسة اعتقال فكر على الأتباع، والأتباع يقول له سمعا وطاعة. العيال جم بعد ثاني يوم ولا ثالث يوم، كل واحد يكلم واحد يقول له أنا بهلك، قال لا، وكأن المبهلة نزل آية من السماء، كل ما تكلم واحد يقول لك بهلك. وأيضا قال إن ابن لادي ليس من الخوارج، لكن لكونه لا يكفر في المعصية، يبقى إذن اللي من الخوارج هو الذي هم الذين يكفرون بالمعاصي، إنما غير كده لا، ليس من إيه من الخوارج. هل ده كلام العلماء؟ أنا أرى يعني تعود من عندي مثل هذه الكلمات وتروح، ده كلامي فعلا، ده يكون كلامي فعلا، يبقى أنت فعلا تابعي، تابع لكلامي، أنت فعلا تنطلق من فكري أنا، تلك عصبية وحزبية. لكن لما تترك هذه، نعوذ بالله من هذه، تترك هذه وتعمل هنا وتجعل كتاب الله والسنة التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجناني من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يصادق يبدو في الميدان، تعال تعال هات زي هذا الكتاب وقرأ، ورب يتبعك عليه، والله سيظهر الحق من الباطل. لكن سده وتجيب ده، جاءنا موجز الأنباء، جاءنا اليوم الآتي كذا 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 كذا، خلاص انطلق بهذه التعليمات. هذه مشكلة، نحن نتربى على هذا، نعوذ بالله أن نتربى على هذا، نعوذ بالله من أن يكون لك لنا استقلال، وأن ننطلق من رؤوسنا لنعلم أمتنا، لكن ننطلق من هذا المعين الصافي. يا أخي 6000 بيت في معتقد الفرقة الناجية، لم تأخذ في حياتك في اعتقاد الفرقة الناجية إلا 6000 بيت، اللي هي الكافية الشافية لانتصار للفرقة الناجية. كفاية عليك، كفاية عليك أن تعلم الحق من خلال هذا. فالناس إما مساعد وإما معرض وإما معارض، فلا تكن مبال بهذا. نعم. على بقى ما نشوف الدكتور ده كون هو مات، فهو عايز يقول كده يعني إذن هذا تسفيه للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش في مكة 13 سنة لم يرفع سيفا فأسلم، ولم يطعم برمح، بل بقي يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، لا اله الا الله، بالليل لا اله الا الله، والصبح لا اله الا الله، بالليل لا اله الا الله، والصبح. 13 سنه، ولما انتقل المدينه برضه اخذ له سنتين نفس المساله يقصر وكذا، وحتى لما جاي حارب الاول الاسلام وبعدين الجزيه وبعدين الاول كان المساله مساله دفع ثم جاءت بعد ذلك مسألة طلب لما قيد، يعني كل فترة دي خادع فيها النبي أمته. هذا الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول. فهذا يلزم أن تسفيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته. الأمر الثاني أن قول إن لابد أن ندرك هذا الميت وكذا بحد ذاته اللي هي المسألة، هذا قياس مع الفارق. أما أن ترى ميتا ينزف فتقول انتظر بقى لما نشوف من اللي كذا، فهذه كلمة حق. ونرى اليوم هل أمتنا تنزف من تولي ظالمين عليها، أو أن أمتنا الآن تنزف من مخاطر وقعت في جسدها وصارت في دمائها حتى صار فيها من يعود إلى دين أبي جهل قائلا يا بدوي يا حسين يا كذا يا كذا، ولئن قمت أنا بتضميض جراحه الآن، واخد بالك، بالصدام مع الحاكم منعني من ذلك، فأقدم الأول هذا ولا أتكلم عن الحاكم؟ الجرح الذي ينزف هو ماذا؟ هو أن حاكما يفرض ضرائب، ولا حاكم يأخذ مستطاعات، ولا واحد يقول مدد يا بدوي؟ الجرح الذي ينزف ما هو؟ فلو أنا قلت يا حاكم يا بتاع الضرائب قال ما تقول شيئا غير هذا، تعال في السجن، فلا أستطيع أن أضم الجراح. يبقى إدراك الميت الآن بما يكون، يبقى هذا عدول. يبقى الأول يحدد الموت موت إيه، ويحدد القضية قضية الناس هي قضية إيه، ثم نضع الأولوية له، سيرى أن قضية الناس هي هذه القضية، لأن النبي ما قال صلى الله عليه وسلم أول ما جاء ما قال الحكم لي، وإنما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا اللات ولا منات ولا العزة، ما تعبدوا هؤلاء، ما قال أنا أريد الحكم، بل عرضوا عليه الحكم صلى الله عليه وسلم، لكن بشروطهم، وأباها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن هذا عدول عن طريقة القرآن والسنة وسلف الصالح صفحة كله. فإن كان هذا من دعاة السلف فنقول اغسل يديك منه. ليه؟ لأن الله هو الذي ربنا على هذا، ما نحن الذين قلنا هذا. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، في يد القضية لو عايزة يعبدونني لا يشركون بشيء، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هو النار والبئس المصير، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. العيال تبقى تستأذن على أبائها، شوف القضية فين في التمكين، بل أقل من ذلك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. نحن من قضية التمكين تقول ما فيش ما نقول ما فيش منع ان الواحد ياكل من بيته، في دي قضيه ديت، هو ده كلام اهو، ده بيقول لك احنا نقول صالح مش بقى ان ياكل في بيته، واللي عايزه كلام اللي عايزه فتوى يا هيثم لا جناح عليك انك تاكل الوئام من بيتك. طب ودي عايزه فتوى او بيت ابوك او بيت امك او بيت عمك او بيت خالتك او بيت طب ودي عايزه كلام، لكن دي في ثنايا التمكين، لان امه تتقي الله في هذا، أمة تتقي الله في الأكبر، أمة حالية أن تنصر، فدع عدول عن طريقة القرآن. إنما ده يوافق مين؟ يوافق السذج، يوافق الذين لا يعلمون شيئا من هذا. ولهذا هذه لغة اللي احنا نقولها الآن، اللي هي لغة من يعدل عن القرآن والسنة إلى العواطف الجياشة وتكثير الثواب دون ما دراية. ولهذا قلنا لكم في كتاب الجهاد بواب البخاري قال باب عمل صالح قبل القتال، اعمل صالح قبل القتال، ذات عمل صالح قبل القتال، قبل الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبتهم. إنما عندنا إحنا سندعو إحنا سنعمل نفس كذا، يبقى لابد من جبر إيه، زي ما الذين كذا تعجبت ثمر قالك إحنا نعود بقى نربي في المجتمع، إحنا ما نجيب الراس الكبيرة ونمسك الإذاعة ونعلن بقى الجمهورية الإسلامية، ها جابوا الراس الكبير، ها ايه اللي حصل؟ اعلنوا الحكومه الاسلاميه اعلنوا ايقاف عجله الدعوه الى الان، لولا فضل الله ثم دعاة صادقون نصحون على طريقه السلف الصالح صارت تفتح شيئا فشيئا، والا من 30 سنه من سنة 80 إلى الآن. ولهذا لما تيجي واحد تقنعه انك انت انا سلفي خلي بالك انا مش تبع دول انتوا كلكم مركه واحده هتقنعه امتى؟ امتى يقتنع بيك؟ ما هو قدامه تاريخ طويل. انا الساجد الراكع يا اخي مش زي الناس دي. انا ساجد الراكع ملتحد اشوف وش ابيض ازاي واخد بالك؟ يقولك انتوا ده انتوا عملتوا محدش عمل قبل. هو في حد عمل كده اللي عملتوه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ انتوا قتلتوا ازاي؟ يبقى ده رصيد وقف حائلا. هل اعلنت الحكومه الاسلاميه او انتهكت اعراض وسفكت الدماء ولم تقم للدعوه قائمه وعطلت المنابر وعات الناس في الارض فسادا وبرر الباطل وتمكن الباطل؟ يبقى انت الباطل انت بتحاربه مكنت له واعطيته مبررا. فهذا فكر باطل. طيب لما انا اقول ان ابن الهادي ليس من الخوارج لكونه يكفر معصيه، حتى لو انا فرضنا كده انا هتورع اقول ابن الهادي مش من الخوارج لان هو اصلا بيتبرأ من الخوارج. مثلا كان ابن الهادي ايه؟ ما هو الواجب عليا كده انا هبرأ هقول ابن الهادي ليس من الخوارج مثلا يعني. طيب يبقى من ايه؟ كده سكت فلازم سكوتي انهم من دعاة المنهج السلف الصحيح. خلاص؟ وهل هو من دعاة المنهج السلف الصحيح؟ ليس كذلك ابدا ابدا. من الذي قال ذلك؟ قال ذلك مشايخنا علماؤنا الكبار امثال ابن باز رحمه الله تعالى، انه حذر وقال هذا صح فتنه، وقال له راي سيء في الدوله حذروا منه. طيب نقلت هذا، قد لا أكون من الخوارج لكن أكون من يحذر مني. فهل أنت حذر؟ هو ليس من الخوارج. أمال من إيه؟ ليس ثقة. أما جاء على راوي ليس ثقة، أمال إيه؟ لأنه لو قال إيه يبقى خسر رصيدا من الناس، لكن لما يقول هذا يبقى أضاف إلى رصيده رصيدا ضخما. هذه الدعوة، عشان كده بقول لكم هذه الدعوة تلفيقية، أخذت من عند الجهاد وأخذت عند التكفير وأخذت عند الإخوان وأخذت عند التبليغ كل هذه، وأضافوا إلى ذلك طريقة البلطجة، هننفخك هنموتك هنعملك، وهكذا كما يقال لطلاب الجامعة وإن الله وإن الله يراجع. يبقى طيب حتى أنا لما أدين الله ابن الله ليس من الخوارج، طب هو من السلفيين؟ سيسقط. ده أديب. أديب أديب إيه يعني؟ يعني مثلا السلف كان يزكون الواحد إذا كان أديبا فمرفوع عنه القلم. طيب يعني أديب إيه يعني؟ في أديب ملحد وفي أديب ضال وفي أديب مبتدع وفي أديب سني. أديب إيه يعني؟ يعني ما هو لابد من تكييف. التكييف هو أنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذا التكييف للأسف الشديد. يا أخي ده حصانة عجيبة جدا، ده حصانة عجيبة جدا، حصانة عجيبة. لما أنا أسب الصحابة ومع ذلك أحوز لقب السيد القطب، ده حصانة عجيبة جدا. ألا أما لو أنا مدحت الصحابة، هو في أكثر من السيادة والقطبية سيد وقطب وأنا أسب الصحابة؟ أما لو مدحت الصحابة، أنا أخشى أن لو سب رب العالمين يبقى فيه رتب أعلى كمان. ما هو اللي يسب الصحابة ويعتدى على الصحابة فهو سيد قطب، سيد وقطب. وما بقى لو انه صب الرسول بايه؟ ولو صب الله بايه؟ يا اخوان هذه امور لابد تتضح بالنسبه لكم. في عجن، في خلط امور، هناك خلط للامور، ما في تمييز. لاننا لم ننطلق من اصول سلفيه ندافع عنها، اصول سلفيه مستمده من كلام سلفنا الصالح. انا سيب هذا الهدي العظيم النونيه ولا السنة كتب السنن وكذا، واجي مثل هذه الأوراق، هذه الأوراق اللي كتبت يومها أدى مثال حي، هكذا يربى بعض الشباب الآن للأسف الشديد. هذه التربية، هذه هي التربية. رأي من ده؟ رأيه في المسألتين، رأيه من قال إن الحكم غير منزل من المعاصي فهو من أهل البدع، لا من قال احنا بقى نقول من قال ان الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى باطلاق من المكثرات المخرجه من المله فهو من المبتدعه. طب ما انت زي لا مش زي انما نحن نقول ما قال سلفنا. قال الاجر في الشريعه في الحروريه ماذا قال؟ ومما تعلقت به الحروريه من المتشابه قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقرأوا اليها والذين كفروا بربهم يعجلون فكفروا بالايه وذكر ذلك ابن عبد البر ان القائل بالظاهر هذا من الخواش وذكر هذا ابن العربي رحمه الله تعالى. يبقى نذكر كلام الائمه
خلصنا القراءة.
فهذه أبيات جليلة يحث فيها رحمه الله تعالى على الوقوف ضد هؤلاء ولا تغتر بقلة الناصر لك فإن الناصر هو الله وأليس الله بكاف عبده. من نصر النبي وهو خارج ضعيف والصحابة كذلك طارة إلى الحبشة وطارة إلى المدينة إنه الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وضرأ بلفظ النص في نحر العبا وارجمهم بثواقب الشهبان لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. هؤلاء ذباب تخاف منهم. فيقول الشبهات من أهون ما يكون ومن أخوف ما يكون فهؤلاء ذبان جمع ذبابة يعني. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا التشبيه لبيان حالهم وتقبيحها لأن تشبيه الإنسان بالذباب تقبيح بلا شك وهو أيضا مبين لحاله وأنه من أضعف ما يكون من الحشرات. ولهذا ضرب الله به مثلا لهذا الضعف ضعف الطالب والمطلوب فيه يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فيضرب بهم مثل الضعف فكذلك لا تخشى دول همج دول همج لا تخشى هؤلاء لا تخشى تحسبهم جميعا وقلبهم شك ما تخشى هؤلاء. لكن شوف اضرب لفظ النص لا بد من العلم. انما تفتح قضيه واحد مثلا تحمس بالكلام ده وروح لهم انتوا كذا انتوا سوق مبتدعه انتوا مش عارف ايه بتمجدوا المبتدعه زي فلان وفلان. طب الدليل هو الشيخ قال كده ما ينفعش مش عارف هو الشيخ قال كده. لابد ان تعلم الدليل قبل فتح الملف وان تعلم الحق قبل معارضتك الباطل حتى تكون قويا وتكون تابع الحق ليش الشيخ فلان مش للشيخ فلان الشيخ فلان قال الشيخ فلان عاد لا وإنما تكون تابعا للحق داعية إليه عالما الحق بدليل. قال رحمه الله واشغلهم عند الجبال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. شوف فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان هنا في بقى في جند فهناك فاخترق الصفوف. نعم يقول ابن عثيمين
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله بين لنا من مقاتل القوم أن نرمي أقوال بعضهم ببعض فمثلا هؤلاء المتكلمون ليسوا على طريقة واحدة بل طرقهم متناقضة حتى إن الواحد منهم يقول هذا شيء يوجبه العقل، والثاني يقول هذا شيء يمنعه العقل. يقول رحمه الله: اضرب أقوال بعضهم ببعض، فإن ذلك يوجب أن بعضهم ينشغل ببعض. فمثلا هذا الذي يقول
وأعبنهم يعني، فبدل ما يكون عك 20 وأعبن، أنت بتحب الإخوان، هم جايين بقى الإخوان مع كله مع بعضه، أنت بقى سلفي، أنت بتحب الإخوان، أنت منهم، طبعا كان مش منهم، يعني بتحبهم شيء، تحبش منهج الإخوان أو تحبش منهم، يبقى كده ضرب الإخوان في إيه؟ في هؤلاء وهكذا. طب أنت ترى الخروج مسلح على السلطان؟ لا ما أراش. أيوه بس الجماعة الإسلامية تراه، هل هي مصيبة في ذلك؟ لا ما مش مصيبة، يعني الجماعة الإسلامية مش مصيبة أو مش مصيبة، خلاص اضرب مع الجماعة الإسلامية وهكذا. فأعهم في بعض، إذا وقعتهم في بعض وهنا الإيه؟ الصق. إنما تلقاهم هكذا فهم جنود مجندة يجتمعون على معنى واحد، لكن أنت بتنتقد الجميع فهم يجتمعون عليك أولا، فأوقع ما بينهم. نعم. ولهذا أحسن ابن تيمية رحمه تعالى في الإيقاع هذا، وصار يأخذ من هذا ما يرد به على هذا ويوهن الصفوف، بل يأخذ من أقوال الطائفة نفسها ما يرد به على نفس الطائفة. نعم.
قال: فمثلا هذا الذي يقول هذا واجب عقلا، وذاك يقول هذا ممتنع عقلا، حرش بعضهم ببعض، لأن أن يرد الذي قال إنه يمتنع على الذي قال إنه يجب، والذي قال يجب يرد على الذي قال يمتنع، وتبدأ أنت في موقف المتفرج. وهذه سياسة حتى في الأمور العسكرية الآن، سياسة أشغل الناس بعضهم ببعض.
بيعبر عن القضية العبارة السياسية بيقولوا إيه؟ فرض اقتصد. نعم.
ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يسوق بيان بطلان قولهم في أنه متناقض، ثم يقول قال فلان وهو من زعمائهم كذا وكذا، وقال آخر وهو من زعمائهم كذا وكذا، يدل على التناقض، وتناقض قول أكبر دليل على بطلانه. ويقول أيضا رحمه الله: اثبت، لكن إن أردت أن تهجم فالأولى أن لا تهجم إلا بجند معك يساعدونك، لأن الحمل بلا جند غير محمود، يبقى الإنسان وحده ربما لا يحمد. يحتمل كلام المؤلف هنا أن يريد بالجند العلماء الذين يساعدونك ويعينونك، ويحتمل أنه يريد به السلاح، يعني لا تحمل إلا بعلم،
يعني يكون الجنود الأدلة، يعني اصبر ما تواجه حتى يكون معك جنود، سواء قصدنا بالجنود إخوانك الذين يساعدونك على الحق، فأنت مثلا تواجه وناس في بلد لهم سطوة وقوة قد يهجمون عليك، انتظر حتى تربي الأول قاعدة ثم تنطلق، هذا محتمل. واحتمال آخر وهو أنه انتظر لا تواجه حتى يستوي عودك في تصوري شبهات القوم ومنهجهم الباطل تصورا جيدا من مصادرهم المعتمدة، ثم انظر الردود القوية حتى إذا فتحت الباب هذا كنت جاهز، إنما تفتحه بسطحية وعشوائية سينقضون عليك ولا دراية، إذا لا يليق بك هذا. لابد لك من جند حين تواجه الباطل، إما أن يراد بالجند الأعوان والأتباع، وإما أن يراد بالأدلة، والذي يظهر أن الجند المراد به الأدلة، لأنه قد يكون في زمانه ليس لك من يعاونك، ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم.
قال: لكن آخر كلامه يؤيد الكلام الأول، لهذا قال: فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق. فالمؤلف يريد أن يبين الجيش القوي، والمراد بالسلطان ذو السلطة حتى القائد ذو سلطة.
أيضا الظاهر أن الشيخ الإسلام ابن القيم لا يريد أيضا العسكر الحسي ولا السلطان الحسي، إنما يريد سلطان الدليل وسلطان الحجة، فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك اخترق، فهناك اخترق. ولا يعني ابن القيم أنك تتوقف عن الرد عن المبتدعة حتى يقوم السلطان نفسه بجمع العساكر لمواجهة هؤلاء، فهذا قل أصلا في أي زمن، قل سلطان يحمل على البدع. ولكن مراد هنا اجتماع الأدلة وموافاتها، والله تعالى أعلم. فالمراد أنه يكون معك سلطانك، ومثل هذا التمثيل الحسي ليبين هذا. وأيضا فيه إشارة وفائدة إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن القتال المؤثر وأن الجهاد النافع ما كان مع السلطان، لأنه مثل بصورة حسية، ولا بد للتمثيل أن يصح الأصل حتى يصح القياس عليه. فإن الأصل أن القتال المؤثر ما كان مع السلطان، ولهذا أحكام الجهاد يخاطب بها السلطان، تخاطب بها الدولة، ما يخاطب بها الفرد. يجيك واحد يقول لك، زي واحد بيستفتيني أول أمس بيقول لنا جاي لي شغل في العراق، يعني تبع شركات أو كده، هل يحل لي؟ لأن بعض الناس أفتاني قال لي أنت تروح العراق هيجب عليك الجهاد، يبقى أدعوذ ناس من غير ما تجاهد يبقى إيه؟ آثم، يبقى لا يجوز الصرف، لأن الجهاد واجب، الجهاد إيه؟ واجب عليك. فصاروا يجبون على الأمة، إن أكلت معه أكلة قال الجهاد واجب عليك وأنت آثم، طب أعمل إيه؟ ما عرفش، هو واجب عليك وخلاص وأنت آثم. طب وأنت تطلعش ليه؟ ما عرفش، أو واجب وخلاص. فالجهاد واجب، والمقاطعة واجبة، وكل حاجة واجبة الآن. طيب بأي نص واجبة؟ وأنت يا من تقول واجب أين أنت؟ فالجهاد وأحكامه لما يخاطب بها الدول، يخاطب بها حكومات، يخاطب بها السلطان، ما يخاطب بها الأفراد. إذا كان الدول تعذر في أحوال الضعف كيف بالأفراد؟ الدول تعذر في حال الضعف، دول اللي عندها جيوش تعذر في حال الضعف، فما بالك بالأفراد؟ أنا فرض، ماذا عساي أنا أصنع أصلا؟ أعمل إيه عشان توجب علي الجهاد؟ في أخ هياخدك وهتنزل في المكان الفلاني ويعديك، وهناك مش عارف إيه، وفي معابر وفي كهوف وفي كذا، بس مالكش دعوة ولا تتكلف أي حاجة، اطلع. طب أتدرب الأول؟ لا، هناك هيدربوك إن شاء الله. هذا عبث، عبث بمصير الأمة وشباب الأمة، عبث. فالجهاد مخاطب هذا. فإذا وجدت والله عساكر السلطان مع السلطان، يلا. وأنا على يقين، على يقين إن شاء الله أن هؤلاء إذا ظهر الجهاد بالسلطان ستخلفوا، لكن هو مزايدة فقط وتلاعب بالأوراق، حتى زي ما الروافض بتلعبوا ورقة البيت، فكل واحد بحث عن ورقة مبتدعة. ايه رأيك؟ شفت اليهود عاملين ايه؟ وسكتين وعاملين، وحكام العرب والناس مش اللي يقولك احنا نعمل كذا واحنا ما ضعفاء واحنا كذا. خد بقى الكلام ده يروق فعلا. نعم. لا تحكم على النوايا. زي ايه يعني كلام زي؟
لما